بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 27 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. أيها الإخوة الأكارم، هذه القصة لها دلالات عظيمة. من أبرز دلالاتها أن أشد الناس عداوة إذا اهتدى إلى الله عز وجل يكون من أشد الناس نصرة. المؤمن لا ييأس من أعداء الله، مهما تكن العداوة شديدة، مهما يكن العداوة شديدة، مهما يكن البعد شاسعا، هذا العدو اللدود، هذا الخصم العنيد، هذا المقاتل إنسان، لو اهتدى إلى الله عز وجل لصار أقرب الناس إليه. فلذلك هذه القصة تعطينا تفاؤلا أولا، ودلالة عظيمة في أن المؤمن يطمع حتى في أعدائه. وسوف ترون كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته البالغة ورحمته الواسعة وعطفه الشديد وبعد نظره، كيف أنه صنع من ألد أعدائه نصيرا وصحابيا مات في ساحات الجهاد. هذا الصحابي كان في أواخر العقد الثالث من عمره، 29 يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم الناس حسبا، وأكثرهم مالا، وأعزهم نسبا، من علية القوم، من أشراف القوم، من الفرسان، وكان جديرا أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة. لولا أبوك، من أبوه؟ إنه أبو جهل، أبو جهل وكفى، يعني زعيم الضلال، زعيم المناوأة، زعيم الشرك، زعيم القسوة، أبو جهل وكفى. وحتى أيامنا هذه إذا أردت أن تصف إنسانا بالقسوة والغلظة والبطش وقسوة القلب تقول أبو جهل، يستعملها الناس حتى الآن. عكرمة بن أبي جهل وجد نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر خطأ. الإنسان يتحرك بلا وعي، ينطلق بلا هدف مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، يقول لك هيك ربينا، هيك نشأنا، هذا هو التيار الجارف، هذه بلوى عامة، هيك مجتمعي، هكذا تقول الزوجة، هكذا زوجي يريد. ماذا يريد الله عز وجل؟ أكبر غلط الإنسان ينساق مع من حوله بلا وعي. يخاصم بلا سبب، يناوئ بلا مبرر، يرتكب المعاصي بلا قناعة، يقاتل من دون فهم، يسالم من دون سبب وجيه. هذا الإمعة النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نكون إمعة. الإمعة هو الذي يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساءوا أسأت، حط راسك بين هالروس قول يا أطاع الروس، كلام العام. هذا هو الجهل بعينه، هذا هو التخلف العقلي، هذا هو ضعف الشخصية. ما في شخصية. عكرمة بن أبي جهل شاب في العقد الثالث من عمره، بحكم عداوة أبيه الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد نفسه منساقا إلى هذه العداوة وإلى مناوئة النبي عليه الصلاة والسلام. فبحكم بيئته وانسجاما مع عداوة أبيه وانطلاقا ممن حوله، ناصب النبي عليه الصلاة والسلام أشد العداوة وآذى أصحابه أفضح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. الله يرضى عليك. يعني قرت عين أبيه لشدة ما نال من أصحاب رسول الله وما نكل بهم، ولشدة ما ناصب النبي عليه الصلاة والسلام من العداوة والبغضاء والتجريح والطعن. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة. أيها الإخوة الأكارم، إياك أن تحتمي بغير الله، إياك أن تلوذ بغير الله. ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. فأبوه زعيم الشرك قاد معركة بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف، خمر على نساء على غناء على قسم باللات والعزى، ليهزمن محمدا ولا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا. هذه الآية رائعة جدا في وصف أهل الشرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وعلى فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم. ولم ينصراني ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، لم يسمعاه لأنهما أصمان، ولم ينصراه لأنهما عاجزان. فالويل لمن يعتمد على أصم وعلى عاجز. لكن الله سبحانه وتعالى أينما توجهت إليه يسمعك، وأينما أقبلت وحيثما أقبلت عليه يستجيب لك، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. في معركة بدر أبو جهل الاسم الكبير خر صريعا ورأى ابنه عكرمة بعينه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفته. في موقعة بدر خر صريعا، باللغة العربية يقال فلان مدرج بدماء الشهادة، وفلان ملطخ بدماء الجريمة. فإذا كنت في مهمة نبيلة وسال دمك، هذا دم ضرج به صاحبه. أما إذا كان في مهمة خسيسة يأتي ليعادي الحق ليطفئ نور الله عز وجل، يقال ملطخ بدماء الجريمة. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، حتى جثة أبيه لم يستطع أن يأخذها إلى مكة ليدفنها هناك. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الجثث في قليب، أي في بئر، وناداها واحدا واحدا: يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لكن بعد مقتل أبيه أخذ عكرمة موقفا آخر. كان يعادي في بادئ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا لأبيه. كان حمية فأصبح ثأرا. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد، ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت موقعة أحد. خرج عكرمة ابن أبي جهل إلى أحد، وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف، وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. خرج عكرمة بن أبي جهل وأخرج معه زوجته أم حكيم كي تكون الزوجة دافعا لزوجها لاقتحام الأخطار ولإحراز النصر، لعل هذا النصر يكون ثأرا لموقعة بدر. جعلت قريش على ميمنة الجيش خالد بن الوليد، وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، كان قائدا لامعا جدا، على اليمين سيدنا خالد، وعلى الشمال عكرمة ابن أبي جهل. وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، لأنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول: هذا بيوم بدر. صار تعادل يعني. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صدر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجو إلا بالفرار، انسحب وفر. وفي يوم الفتح، طبعا نستعرض الأحداث التي بين موقعة بدر وبين فتح مكة سريعا. استعرضنا موقعة أحد وموقعة الخندق، لكن العقدة في القصة يوم فتح مكة. في يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأجمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل، انظروا إلى عداوته، إلى إصراره على العداوة، إلى شدة حقده، إلى شدة بغضه للنبي وأصحابه. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير فهزمهم خالد بن الوليد، وكان قد أسلم في معركة صغيرة قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من لاذ، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. اقتحم الخندق ونجا فارا، وقاتل سيدنا خالد بن الوليد ثم فر. عند ذلك هنا العقدة، عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عما سلف من قريش تجاهه. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى منهم نفرا، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. منهم عكرمة، عفى عن كل أهل قريش، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. أهدر النبي دمهم. مر معنا بدرس الجمعة، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يعني تقتضي عزته أن يعاقب أعداءه. هكذا كانت حكمة النبي، وكان في طليعة هؤلاء النفر الذين أهدر النبي دمهم وأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل. عداوة ما بعدها عداوة، تذكروا أول الدرس. هذه القصة لها دلالة كبيرة، يعني ألد أعداء المسلمين، أشد خصومهم، إذا اهتدى إلى الله يصبح أقرب الناس إليه. لي صديق حدثني أنه زار بلد في أمريكا الشمالية، كندا، وفي العاصمة مونتريال، أو ليست عاصمة، زار مركزا إسلاميا هناك، وفي أثناء تفقد المركز الإسلامي من 3 طوابق قال لي: وجدت رجلا في غرفة في زاوية المسجد يصلي، أردت أن أصغي إلى صلاته، أدهشني أنه يصلي ويبكي، يصلي ويدعو، يصلي وتنهمر دموعه. قال لي: شيء لا يصدق، ركعتان تستغرق معه 2 ساعة، التراويح كلها 1 ساعة، 20 ركعة 1 ساعة. قال لي: ركعتان صلاهما في 2 ساعة، وأنا مصر على أن أستمع إلى دعائه وابتهاله وتهجده وتلاوته للقرآن. وبعد حين، بعد أن انتهى من صلاته، معه فراش صغير اندس فيه ونام على شقه الأيمن. فمضيفي الذي جاء بي إلى هذا المركز أخذته من يده في الطابق الأسفل وصعدت به إلى الطابق الثالث وقلت له انظر أرأيته؟ قال نعم. قلت له من هو؟ قال هذا من أبناء كندا الأصليين اهتدى إلى الله عز وجل. هذا كان يمضي عطلة نهاية الأسبوع على سواحل البحار وفي النوادي الليلية ويرتكب هو وزوجته كل الموبقات. فلما دعي إلى الإسلام وأناب إلى الله واصطلح معه نذر أن يمضي يومين من كل أسبوع معتكفا في هذا المسجد هو وزوجته. قلت له أين؟ قال في قسم النساء زوجته مثله، تصلي وتتهجد ولا يبدو من جسمها شيء حتى إنها تلبس القفازين، جلباب كامل، حجاب كامل، وجهها مستور. قلت يا سبحان الله، إنسان متفلت غارق في المعاصي غارق في الآثام يصبح من العباد الخلص وهو من أبناء كندا. القصة هي غريبة جدا. ترون أهدر النبي دمه. بعد قليل ربما تتأثرون تأثرا بالغا بموقف هذا الرجل الصحابي الجليل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهدر دمه، أمر بقتله ولو تعلق بأسار الكعبة. لماذا؟ لشدة عداوته وشدة تنكيله بأصحاب النبي وشدة كراهيته للإسلام. وكان في طليعة هؤلاء النفر الذين أهدر النبي دمهم وأمر بقتلهم عكرمة بن أبي جهل، لذلك تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. هذا بالتعبير الحديث لجوء سياسي، هرب من الجزيرة العربية إلى اليمن في جنوبها. أم حكيم، من هي أم حكيم؟ زوجته. مضت مع هند بن عتبة بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الجرأة؟ زوجة أعدى أعداء النبي مع هند بن عتبة بنت عتبة التي مضغت كبد سيدنا الحمزة، ذهبتا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها عشرة نسوة ومعهما عشرة نسوة ليبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلنا عليه وعنده اثنتان من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. هند تنقبت، معنى تنقبت أي سترت وجهها النقاب. تنقبت هند وقالت ولم يعرفها النبي: يا رسول الله، هند بنت عتبة التي مضغت كبد سيدنا الحمزة، ما من امرأة في قريش تكره النبي وتكيد له كهند بنت عتبة. قالت له: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لأسألك أن تمسني رحمتك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم قالت له: أنا هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك، امرأة من ألد أعداء النبي، حرضت القرشيين، كانت في معركة أحد خلف الرجال، ولها أبيات من الشعر لا يليق أن أذكرها لكم في هذا الدرس لتحريض الرجال على قتل النبي وأصحابه. قالت له: أنا هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. قالت: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. صريحة، العرب صرحاء كانوا، النفاق ما عنده. ما من بيت على وجه الأرض أحب إلي أن يذل كبيتك، والآن ما من بيت على وجه الأرض أحب إلي أن يعز مثل بيتك. فقال عليه الصلاة والسلام وزيادة أيضا: فقامت أم حكيم زوج عكرمة، عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. كريم، اللهم صل عليه. الكريم هكذا شأنه، سريع الرضا. في أشخاص لو قبلت رجله لا يرضى، لا يرضى، إذا حقد لا يرضى أبدا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اقتلوا عكرمة ولو تعلق بأستار الكعبة. يا رسول الله، لقد هرب منك عكرمة إلى بلاد اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. قال: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، ومعها غلام لها رومي، فلما أوغلا في الطريق راودها الغلام عن نفسه، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم، ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا، النوتي الملاح يعني صاحب السفينة. هذا النوتي مسلم، والنوتي يقول له: أخلف حتى أنقلك، أخلف حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص حتى تنقلني؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا منها، وين لحقني له، أنا منها هربت. هذا النوتي اشترط عليه أن يسلم حتى يأخذه بسفينته. قال له: كيف أخلص؟ قال: تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هو كذلك، إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت، اسمعوا ما قالت، قالت: يا ابن عمي، جئتك من عندي أفضل الناس، جئتك من عندي أبر الناس، جئتك من عندي خير الناس، أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله. أم حكيم، سبحان مغير الأحوال، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. قال: أنت كلمته؟ يعني تمكنت تكلمي أنت؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامها الرومي، فمر به وقتله قبل أن يسلم. ما لنا علاقة بالأحكام، ما أسلم. وفيما هما في منزل نزلا به في الطريق، أراد عكرمة زوجته أن يخلو بزوجته، فأبت ذلك أشد الإباء، وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب، قال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر عظيم. في أقرب للإنسان من زوجته؟ أمر يكون حائلا بين المرء وزوجته، هذا أمر عظيم. ذكي جدا كان، إنه ما هذا الدين؟ أنت زوجتي وأنا زوجك. قالت له: إني مسلمة وأنت مشرك. فقال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة، الآن دققوا، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وإنك لعلى خلق عظيم. ما هذه الأخلاق؟ ينهى النبي عن أن يسب أصحابه أبا جهل زعيم الشرك زعيم الكفر. قال: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا. هلأ أيام الواحد يلتقي مع أخ، يقول: أبوك بيصلي؟ أبوك في دين؟ والله سؤال ما في لباقة. الأب غالي الأب. النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعر عكرمة في أبيه الكافر المشرك العدو اللدود الصمت. قال: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ينبغي أن تراعي. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الآن دخل عكرمة على النبي. من عكرمة؟ أرد أعداء المسلمين. قال: وثب إليه النبي من غير رداء. الرداء مثل عباية، آخر شيء الجب أو فرحا به، من شدة فرح النبي بإسلامه. وثب إليه النبي من غير رداء فرحا بإسلام عكرمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. عندك إمكانية، إذا كان لك عدو لدود نال منك أشد النيل، ثم رأيته قد التفت إلى الله عز وجل وأقبل عليه واصطلح معه، عندك إمكانية أن تحتفل به وأن تحبه كما لو أنه أخوك. أجمل ما في القصة أن النبي قبل أيام قال: اقتلوا عكرمة بن أبي جهل ولو تعلق بأستار الكعبة. فلما علم أنه أسلم وجاءه مسلما وثب إليه، يعني خف لاستقباله من غير رداء فرحا به. ولما جلس عليه الصلاة والسلام، الآن دققوا في هذا الحوار، ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وقف عكرمة بين يديه وقال: يا رسول الله، إن أم حكيم، لا عفوا، قال: يا محمد، لم يسلم بعد، قال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت فأنت آمن. قال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ شو دعوتك؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله يا رسول الله، ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: يا رسول الله، قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة: ذلك. عند هذا قال عليه الصلاة والسلام: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيك إياه. فقال عكرمة: سألني. يعني أنتم كمؤمنين ينبغي أن تفرحوا أشد الفرح إذا اصطلح أحد خصومكم مع الله عز وجل، يجب أن ترحبوا به، يجب أن تقدموا له كل طلباته، هذه فرصة نادرة. اسمعوا ما قاله عكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك. أنا كنت عدو لدود لك، أو كل مقام لقيتك فيه، أو كل كلام قلته في وجهك أو في غيبتك، استغفر لي الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. الله يسامحك عن كل عداوة عاديتني إياها، وعن كل مسير سرت فيه إلى موضع تريد إطفاء نور الله، واغفر يا رب له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. هيك الاصطلاح مع الله. أيام الجاهلية مكانها أيام جهاد وصبر وعطاء وخدمة ودعوة وطلب علم، أيام الإساءة حل محلها أيام الإحسان، أيام الجفاء حل محلها أيام الود. ومنذ ذلك اليوم انضم عكرمة إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، وعابد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كلام ربي، وهو يبكي من خشية ربه. ما هذه النقل أيها الإخوة؟ ما بعتقد في قصة إنسان انتقل هذه النقل الحادة إلى درجة أن النبي أهدر دمه وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، إلى أنه أصبح عابدا قارئا صائما مصليا مجاهدا، وعاهد نفسه كل نفقة أنفقها في الصد عن سبيل الله سينفق ضعفها في سبيل الله، وكل قتال قاتل فيه في الصد عن سبيل الله سيقاتل عنه ضعفين في سبيل الله. الآن جاء بر قسمه في معركة اليرموك، أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائص. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف الصعبة، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه سيدنا خالد وقال: يا عكرمة لا تفعل، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. بماذا أجابه؟ قال له إليك عني، إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على النبي عداوة، فدعني أكفر عما سلف مني. دعك عني، أنت لك مواقف، أنت أسلمت بوقت جيد وقاتلت وحرست نصر، أنا متأخر جدا، دعك عني يا خالد، دعك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على النبي عداوة، فدعني أكفر عما سلف مني. لقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد بن الوليد أشد القتال، وذادوا عنه أكرم الذود. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض المعركة 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل، استشهد في اليرموك. أرأيتم إلى شوقه للاستشهاد؟ أرأيتم إلى رغبته الجامحة إلى أن يكفر عن سيئاته؟ يعني إذا واحد من إخواننا المؤمنين له جاهلية، ألا ينبغي أن يبذل ضعف الوقت الذي بذله في المعاصي في الطاعات؟ ألا ينبغي أن يعاهد الله على أن يكون قوله وعمله وماله وطاقته في سبيل الله؟ هذا عكرمة، هذا شيء يدعو للتفاؤل. لا تيأس من أعداء المسلمين. أحد، هذا جارولدي زعيم حزب بفرنسا، ينكر وجود الله عز وجل، هو اليوم من المسلمين ويدعو إلى الإسلام وله مؤلفات. لا تيأس من أعداء المسلمين، لكن كن موفقا في حسن مخاطرتك إياهم. مهمة الداعية توضيح الحق، تبيينه، أن هذا الإنسان العدو إنسان له نفس وله فكر وله فطرة وله طبيعة. فسيدنا عكرمة مهدور الدم، عدو لدود، إذا هو من محبي رسول الله، هو وزوجته وهند بنت عتبة. والحقيقة ما عرف التاريخ أناسا أبطالا عاشوا قيما مثل أصحاب رسول الله. الحارث دعا بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة، نظر عكرمة، هو جريح على وشك الموت ينازع سكرات الموت، الحارث طلب ماء، فلما جاء له بالماء نظر عكرمة إلى الماء، فقال الحارث، وهذا لا يعرفه إلا الجرحى، الجريح يشعر بعطش لا يقابل، يعني يتمنى كأس ماء بملكه كله. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال ادفعوه إليه، فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال ادفعوه إليه، فلما دنا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد قضيا نحبهما، آثروا بعضهم وهم على أرض المعركة في النزع الأخير، رضي الله عنهم أجمعين. وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. إذا نستفيد من هذه القصة، لو لك عدو لدود كن معه محسنا، خاطبه بالمنطق، كن مثاليا، فلعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بإسلامه وهدايته. فإذا اهتدى لا تنسوا أن سيدنا عمر لما دخل عمير بن وهب على النبي قال: دخل عمير والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عند رسول الله وهو أحب إلي من بعض أولادي. بالإسلام ما في عداوة، في عداوة موقتة، أنت تبغض عمله ولا تبغضه، هو عبد لله تكره عمله فقط. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.